بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وتوقفنا في أحاديث الصيام، أظن عند حديث عائشة في الكحل. قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بسناد ضعيف، قال الترمذي لا يصح فيه شيء، فالحديث ضعيف. وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم كما عند أبي داود، هذا ثبت من فعل أنس. والكحل بالنسبة للصائم لا يفطر، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أنه لا يفطر، خلافا للحنابلة والمالكية عندهم أنه إذا وصل إلى الحلق، لأن أحيانا قد يشعر بطعم، لأن هناك اتصال في القناة التي في العين مع يعني البلعوم، فقد يشعر بشيء من الطعم، فقالوا يفطر إذا وصل إلى الحلق. لكن الصحيح أن هذا لا يفطر، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه كان يكتحل وهو صائم. وهذه من الأمور التي تعم بها البلوى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها، الكحول أو غيره، البخور أو يعني هذه الأمور الأصل فيها أنها لا تفطر. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. يعني هذه الزيادة فيها محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث، لكن تعرفون الزيادة على ما في الصحيحين يعني فيها نظر، ويكفي الحديث المتفق عليه. فالصائم إذا نسي فأكل أو شرب فصومه صحيح ولا قضاء عليه، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية. المالكية عندهم أنه إذا نسي يتم صومه لكن عليه قضاء هذا اليوم، عليه قضاء هذا اليوم، لكن الصحيح أنه ليس عليه قضاء كما في هذا الحديث. قال طبعا هنا قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، ف يعني ليس عليه قضاء. ومفهوم المخالفة أن الذي يتعمد الفطر فعليه القضاء، وهذا قول عامة العلماء، قول عامة أهل العلم أن الذي يتعمد القضاء أي يتعمد الفطر فعليه القضاء، يكون آثما عليه أن يتوب إلى الله ويقضي هذا اليوم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الخمسة وأعله أحمد. فهذا الحديث معلول و ثبت موقوفا على ابن عمر وغيره، قال البخاري في هذا قال لا أراه محفوظا، يعني هذا الحديث، وكذلك أحمد ضعفه، لكن ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا أيضا عليه عامة العلماء أن الذي يتعمد القيء ومن استقاء فعليه القضاء، أما الذي يغلبه القيء فلا قضاء عليه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، طبعا كراع الغميم اسم وادي أمام عسفان، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وأيضا جاء في بعض الروايات قال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، وكان عزمة فأفطرنا. فهذا يستفاد منه أن الصائم المسافر إذا أنشأ سفرا في النهار، يعني خرج وهو صائم ثم بدا له أن يفطر، يعني فيجوز له ذلك. فالفطر يجوز المسافر مطلقا، سواء كان بدأ السفر يعني قبل الفجر أو سافر بعد الفجر. نعم الحديث هنا ليس في تفصيل، لكن عموما يعني هذا جائز المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. عند الجمهور أنه إذا أنشأ السفر من النهار خلاص ما يجوز له أن يفطر، يعني إذا صام أول النهار ثم طرأ السفر أثناء النهار قالوا لا يفطر. لكن مذهب الحنابلة مذهب أحمد وإسحاق وغيرهما أنه يجوز أن يفطر لعموم الآية والأحاديث العامة في هذا. نعم. وهذا الحديث الإخوة لما قالوا لأك العصاة يحمل كما في هذا الحديث أن الناس شق عليهم الصيام في السفر، فيحمل على ما إذا كان الصوم فيه مشقة شديدة وفيه ضرر على الصائم أو المصلحة يعني عظيمة في الفطر، كما في رواية مسلم إن مصبحوا العدو غدا أو إن مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، إن مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم. نعم. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه فقيل صائم فقال ليس من البر الصيام في السفر، هذا متفق عليه. فهذه الأحاديث تحمل على ما إذا كان الصيام يضر بالصائم، وهكذا المريض إذا ضر به الصيام فيحرم عليه أن يصوم. وكذلك إذا كان يعوقه عن الخير يعني في غير رمضان، طبعا كما في الحديث ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل الحديث. فما حكم الصيام في السفر؟ صيام نعم، ما حكم الصيام؟ يعني هل يستحب الصيام أو يستحب الفطر؟
عند الجمهور أنه يستحب الصيام، يستحب الصيام في السفر إلا إذا كانت المشقة ظاهرة، خلافا للحنابلة. الحنابلة عندهم أن الفطر هو المستحب ابتداء لأنه رخصة، يستدلون بهذا الحديث قال: فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. لكن الحديث ليس فيه دلالة. لماذا؟ لأن هذا الجواب الإخوة خرج على الأصل في السفر. الأصل في السفر أن يكون فيه ماذا؟ أن يكون فيه مشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الأصل. لكن إذا كان السفر ليس فيه مشقة شديدة مثلا، أو أطاق الصائم وتحمل يعني هذه المشقة، فيستحب له أن يصوم. وذلك جاء في حديث ابن رواحة في المتفق عليه أنه لما خرجوا أيضا لفتح مكة قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. من شدة الحر كان أحدهم يضع يده على رأسه من شدة الحر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. وكما جاء أيضا في حديث أبي سعيد كانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ومن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. فهذا يرجع إلى القوة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال. طبعا الآن عرفنا يعني الأحوال، وهذه تكون بالنسبة للمسافر وكذلك المريض، إذا كان المرض أو السفر يضره فيحرم الصيام. إذا شق عليه مثلا ولكن لا يتضرر، لا يتضرر ويستطيع أن يتحمل هذه المشقة، فيستحب له أن يصوم. أما بالنسبة للمرض إذا كان لا يؤثر أبدا فيه يعني إلا شيء يسير جدا، فهذا لا يبيح له الفطر. يعني مثلا زكام خفيف جدا مثلا، أو صداع يسير في الرأس، فهذا ما يقول أنا مريض وأفطر. لا، المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الذي يعني فيه مشقة ظاهرة على الصائم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم. يعني هذا مذهب، يعني قلنا الخلاف الراجح، يعني الجمهور أدري يرون هذا الرأي أنه إذا أنشأ السفر أثناء النهار، يعني أنت أصبحت في رمضان صائم لكن تعرف أنك ستسافر الظهر، قالوا ما يجوز له أن يفطر، لابد أن يسافر أول الفجر قبل أن ينشئ الصيام. لكن يعني الصحيح أنه يجوز له أن يفطر سواء كان أنشأ السفر من وسط النهار أو قبل الفجر، لأن الآية مطلقة وكذلك الأحاديث مطلقة، ليس في هذا التفصيل. إيه نعم، هذه مسألة يعني جاء فيها أثر أنس رضي الله عنه، يعني جاء عن أنس رضي الله عنه أنه يعني لما أراد أن يسافر أفطر يعني في محله ثم سافر. هذا جاء عن أنس، لكن يعني هذا القول إخوة قول قلة من أهل العلم، قول إسحاق، وهو خلاف مذهب الأئمة الأربعة. أما الأربعة يرون أنه لا يجوز له أن يبدأ بالرخصة يعني أن يفطر إلا إذا فارق البنيان، مثل قصر الصلاة، مثل قصر الصلاة. وقول الجمهور طبعا أحوط. وابن قدامة يعني ذكر في أثر أنس رضي الله عنه يعني ممكن أن يؤول، يعني أوله على أن قال. نعم، طبعا القول الذي هو يعني قول أنس هو قول الحسن أنه يفطر في بيته إن شاء. قال ابن عبد البر: وقول الحسن قول شاذ، وليس الفطر لأحد في الحضر في نظر ولا أثر. وذكر حديث أنس أو أثر أنس يرويه محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان هو يريد السفر، قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. قال الترمذي هذا حديث حسن. ذكر بن قدامة قال فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجا منه فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك، قد يكون الاحتمال بعيد لكن لابد يعني أن تسلك هذا المسلك في التأويل. هنا قول يعني شاذ، وجماهير العلماء عامة العلماء على خلافه، فلا بد أن يكون هناك شيء. فأنس رضي الله عنه قد يكون نزل في مكان خارج البنيان مثلا استراح مثلا، فأتاه هذا يعني وقال له يعني كل، فأكل. قال سنة، قال سنة يعني الفطر في السفر عموما سنة، يعني بعض الناس قد يتحرج من الفطر في السفر، قد يحمل على هذا والله أعلم. هناك أثر آخر عن أبي بصرة الغفاري، لكن هو أصرح أنه كان في سفينة يعني فقرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال اقترب، قلت ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل. لكن أثر أبي بصرة فيه كلام يعني ضعفه ابن خزيمة، وأظن الشيخ الألباني، كان الشيخ الألباني عنده رسالة في هذه المسألة ويرجح أن الجواز استدلالا بحديث أنس، لكن المسألة كما عرفنا الإخوة يعني عليها يعني عامة العلماء على خلاف هذا الأمر. والأحوط لا شك أن الإنسان لا يبدأ بالفطر وهو في مكانه، إذا فارق البنيان مثل قصر الصلاة يبدأ ب يعني الفطر والله أعلم. هو إذا كان تبنى هذا القول ما يكون آثما يعني، هو معذور، المعذور يعني يجوز له أن يمسك، وإن كان هذا يجوز له أن يفطر وإن كان هذا فيه خلاف يعني، وبعض يقول باستحباب الإمساك، لكن بالنسبة للمعذور إذا أفطر بعذر فهذا يعني كما قال ابن مسعود من أفطر أول النهار فليأكل آخره. أما الذي يفطر بغير عذر مثلا يعني أفطر متعمدا في رمضان أو بسبب الجماع أو يعني بأي سبب، فهنا أو استقى عمدا مثلا، فيجب عليه أن يمسك بقية يومه، يعني ما يعني هذا الناس وعليه أن يقضي نعم، لكن يجب عليه أن يمسك لأنه انتهك حرمة الشهر وهو غير معذور أصلا، فيجب عليه أن يمسك. أما المعذور فيجوز له أن يكمل يعني الفطر الله أعلم. لكن كما عرفنا المسألة هذه القول قول الجمهور يعني أحوط والله أعلم. قال طيب بالنسبة للشيخ الكبير والمرأة العجوز، إذن قول الجمهور أنه يجب عليهما الإطعام عن كل يوم مسكين، خلافا للمالكية، المالكية عندهم مستحب الإطعام، مستحب وليس بواجب، لكن الذي عليه الجمهور هو الصحيح كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كان في بداية الأمر، يعني كانت الفدية والصدقة تقوم مقام الصيام قبل أن يفرض صيام شهر رمضان، لهذا الله تعالى قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يعني يستطيع أن يصوم لكن قد يشق عليه أو لا يشق عليه، هو يطيق الصيام، قال ففدية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكانت الفدية عديلة للصيام. ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ونسخ الحكم الأول. لكن فهم ابن عباس رضي الله عنهما يعني لما ذكر أنها لم تنسخ في حق الشيخ الكبير المرأة العجوز، يعني كأنه يقول أن هذا من باب التخصيص، أن العجوز والشيخ الكبير يخص من هذا، لأنه ما دام أن الفدية عديلة للصيام، طيب هو الآن عجز عن الصيام، تبقى له ماذا؟ تبقى الفدية، تبقى الفدية. نعم، ويطعم عن كل يوم مسكين، طبعا إما أن يكون طعاما نيئا أو مطبوخا. أنس رضي الله عنه كما جاء في البخاري تعليق أنه لما كبر وعجز عن الصيام كان يصنع جفنة من طعام ويدعو 30 مسكينا فيشبعهم، فهذا جائز. أو يكون يعني وجبة تكفي المسكين أو مد، كما جاء هذا عن الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو كان مدا كما جاء عن ابن عمر وغيره. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد؟ تأمل كيف يعني الذي يفعل الحرام يعلم أنه قد هلك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم في قلوبهم خوف من الله تعالى، وجاء تائبا. قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ هذه كفارة الجماع. المجامع الإخوة عليه أن يتوب إلى الله ثم أن يقضي اليوم الذي أفسده، يقضي اليوم الذي أفسده. وجاءت رواية: وصم يوما مكانه، لكن يعني فيها ضعف، لكن معناه صحيح، وهذا الذي عليه عامة العلماء أما الأربعة أنه يقضي هذا اليوم ثم عليه الكفارة، كفارة الجماع المغلظة، لأن الصيام مقصوده ترك شهوات الدنيا، والجماع أغلظ هذه الشهوات. لما وقع في هذه الشهوة يعني الكبيرة ناسب أن تكون هناك كفارة مغلظة. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فالجمهور على أن الكفارة على الترتيب خلافا للمالكية عندهم على التخيير، لكن الصحيح قول جمهور العلماء كما في هذا الحديث. جاء حديث فيه رواية مجملة يعني أعتق أو صم أو أطعم، لكن المفصل مقدم. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. جاء أن العرق يعني فيه تمر قدر 15 صاعا، يعني 60 مد، يعني كل مسكين مد. وهذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن الإطعام يكون للمسكين بمقدار مد، وجاء عنهم أكثر من هذا، لكن مدام أنه ورد هذا الحد الأقل فيؤخذ به. فقال: تصدق بهذا. قال: تصدق بهذا. وهذا يدلك على أن الكفارة تبقى في ذمته، يعني فإذا ذهب عنه الإعسار يجب عليه أن يتصدق. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. يعني هذا لتباين حال الرجل، يعني جاء خائفا تائبا ثم رجع وهو غنيا بهذا المال، ويعني يطعم أهله. فهذا يعني مما يعجب له الإنسان استحسانا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك، يعني لفقرهم وحاجتهم، يعني كأنه وكيل، يعني وكيل عنهم، وكيل لهذه الصدقة، يعني هذا هو الأقرب. أما المسلم إذا أراد أن يخرج هذه الكفارة طبعا لا يعطيها أهله، ومن تلزمه، طبعا المقصود هنا من تلزمه نفقتهم مثل هؤلاء أولاده وزوجته، فلا يجوز له أن يخرج الكفارة لأولاده وزوجته. أما إذا كان أحد من أهله من أرحامه فقيرا، نعم تكون صلة ويعني صدقة. قال: رواه السبعة واللفظ لمسلم. فإذن يعني الجماع الإخوة أمره شديد في رمضان. هنا لم تذكر الكفارة على المرأة، ولكن مذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية أنه عليه الكفارة، مذهب الجمهور، لأن النساء شقائق الرجال، عدم ذكر المرأة لا يعني أنها لا تجب عليها الكفارة. أذكر بعضهم اتصل مرة في رمضان سابق فذكر لي: يا شيخ وقعت في تزوجت قبيل رمضان أو في رمضان وقع في الجماع، يقول ماذا أفعل؟ الآن الرقبة في الغالب ما توجد، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، الأمر يعني شاق وصعب جدا. فالشاب الذي يريد أن يتزوج يؤخر الزواج، نعم، على الأقل شهر يصبر، ولا أن يصوم شهرين، وإذا بعد جامع في اليوم الذي بعده أيضا شهرين، يكون عليه 4 شهور. نعم. قال: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، من جماع يعني ليس عن احتلام، لأن الاحتلام من الشيطان، يعني يجامع أهله ولا يغتسل إلى أن يصبح، ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. فلا يشترط في الصيام الطهارة. وهكذا المرأة الحائط، يعني إذا توقف عنها الدم مثلا في الليل ورأت القصة البيضاء أو رأت جفافا، ما رأت يعني شيئا، فما اغتسلت مثلا حتى طلع عليها الفجر، فتصوم صيامها صحيح. وخالف في هذا أبو هريرة رضي الله عنه في بداية الأمر، ثم رجع لما أخبر أن عائشة وأم سلمة يعني تفتيان بهذا أو ذكرت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجع عن ذلك واعتذر بأنه سمع هذا من الفضل بن عباس. فهذا بإجماع العلماء. قال: زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. وهذا في النذر خاصة، هذا في النذر خاصة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فالذي عليه صيام نذر ومات قبل أن يوفي بهذا النذر يصوم عنه وليه قريبه، وكذلك يصح أن يصوم عنه الأجنبي، لكن ذكر الولي هنا من باب الأغلب، وهنا صام عنه ولي، وهذا من باب الاستحباب، لا تزر وازرة وزر أخرى، لو ما صام عنه ما عليه شيء، لكن يبقى هذا في ذمة هذا الميت. أما صيام رمضان، يعني لو مات وعليه صيام أيام من رمضان، طبعا لو كان العذر متصلا ليس عليه شيء، إنسان مرض في رمضان واستمر المرض به حتى مات، أصلا ما تمكن من القضاء، هذا ليس عليه شيء، لكن تعافى بعد رمضان ثم بعد ذلك مات قبل أن يقضي الأيام التي عليه من رمضان، فهذا لا يصام عنه، وإنما يكفر عنه عن كل يوم مسكين. لماذا ما يدخل هذا في هذا الحديث؟ نعم، ما الذي يدل على هذا؟ فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، هذا ثبت عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، سئلت عائشة عن ذلك فأمرت بالإطعام، وهي التي روت هذا الحديث، وراوي الحديث أدرى بما روى من غيره. فعائشة وابن عباس رضي الله عنهما يفتيان بأن الذي عليه أيام رمضان لا يقضى عنه وإنما يطعم عنه. وهذا أيضا جاء في الأحاديث، يعني إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، جاء في الروايات بعض الروايات أنه مقيد بالنذر، فإذن هذا في النذر، لما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضى عنها، هذا كله في النذر وعليه يعمل هذا الحديث. أما صيام رمضان فيطعم عن الميت كما ثبت عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما. طيب، ونسينا أن نذكر مسألة الحامل المرضع مع الشيخ الكبير. والمرأة العجوز. بالنسبة للحامل والمرضع يعني المسألة فيها خلاف، والأقرب والله أعلم مذهب الشافعية والحنابلة أن الحامل والمرضع إذا خافت، إذا أفطرت بسبب خوفها على نفسها تقضي، وهذا باتفاق العلماء. قبل أن نذكر مذاهب، باتفاق العلماء أن إذا خافت على نفسها، وهذا يتصور في الحامل طبعا، المرضع في الغالب تخاف على الولد، لكن الحامل إذا خافت على نفسها فهذه مثل المريض يقضي، هذا باتفاق العلماء. لكن اختلفوا ما إذا خافت على ولدها، يعني هي أفطرت بسبب ماذا؟ الولد. الطبيب قال الخطورة على الولد إذا صمت، وكذلك المرضع إذا صامت سيجف الحليب ويتضرر الولد لا يرضع. فهنا إذا خافت على ولدها، أو يقول الخافت على نفسها ولدها، المهم الولد موجود، أفطرت بسبب يعني الولد، فمذهب الشافعية والحنابلة أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، تجمع بين القضاء والإطعام. والإمام مالك كذلك معهم، لكن يقول الحامل تقضي مطلقا، تقضي مطلقا يعني بلا كفارة، بلا إطعام. أما المرضع فيقول عليها القضاء والإطعام مثل الجمهور، يعني هذا قول جمهور العلماء. عند الحنفية القضاء فقط، وعند إسحاق الفطر الإطعام فقط، والذي يظهر الله أعلم هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة أنهما يجمعان بين القضاء والفطر. والمسألة هذه الإخوة ترجع إلى أثر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، أن جاء عن ابن عمر وابن عباس قال يطعمان عن كل يوم مسكينا، هكذا جاء الأثر، يطعمان عن كل يوم مسكينا. فالإمام مالك لما ذكر هذا الأثر في موطئه قال وأهل العلم يرون أن عليهما القضاء، يعني ليس معنى كلام ابن عمر أنه يطعمان ولا قضاء عليهما، لا، قال أهل العلم يرون أن عليهما القضاء. ولو تراجع يعني أثر ابن عمر وألفاظه تجد أنه جاء في بعض الطرق، بعض الطرق ولا قضاء عليهما، لكن الله أعلم يعني هذه كأنها زيادة من بعض الرواة، فهم من مذهب ابن عمر أنه لما قال يطعمان يعني لا يقضيان، فنقلها عنه هكذا. ولذلك أكثر الرواة لما ينقلون أثر ابن عمر وابن عباس لا يذكرون لا يقضيان، هذا ما جاء إلا عن يعني قلة. ولذلك الأحوط يعني في هذا أن عليهما الإطعام مع القضاء، يعني كما ثبت الإطعام عن الصحابة، والقضاء هو الأصل، لأن هذه بمنزلة المريض الذي يعني يرجى برؤه، يزول عنها العذر فيجب عليها القضاء. تقول طيب الرضاع يستمر شهور طويلة، لا بأس، يعني حتى لو استمر شهور طويلة متى ما يتيسر لها تقضي، حتى لو جاء رمضان آخر ما دام العذر موجود ما عليها زيادة يعني كفارة وإطعام، بخلاف الذي يعني يؤخر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني، هذا تعرفون عليه القضاء مع ماذا؟ مع الإطعام، هذا مذهب جمهور العلماء لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، هذا قضاء الصحابة أنه يطعم مع القضاء. طيب لا لا قلنا تطعم، تطعم يعني كان بسبب غيرها، لأن أفطرت كان بسبب غيرها، فكان هذا فيه جبر لهذا، الله أعلم. والله كان فيه بحث صغير كذا هذه طرق أثر بن عمر. بالفعل تجد يعني رواية نافع عن ابن عمر ما فيها ذكر القضاء، يعني جاء هذا من أسانيد يعني فيها يعني كلام. نعم، وإلا الأسانيد الثابتة الصحيحة ما ورد فيها لا قضاء. هذا أثر ابن عمر، وأثر الشافعي أثر ابن عباس كذلك، هذا أثر ابن عباس كذلك. يعني حتى في رواية، في رواية هشام الدستوائي عن قتادة قال فأمرها أن تفطر، يعني تطعم ولا تقضي. شوف قوله يعني، يعني فأمرها يعني ابن عباس أن تفطر، هذه امرأة مرضع سألت ابن عباس قال فأمرها أن تفطر. فيأتي الرواة يفسرون ماذا يريد ابن عباس، قال يعني تطعم ولا تقضي مثلا. لكن في الرواية الأخرى تجد مثلا يقول يعني يفتيها بأنها أنها تطعم، يعني قال أفطرت وأطعمت عن كل يوم مسكينا فقط، يسكت عن القضاء. أن القضاء يعني متقرر، يعني لوضوحه قد لا يذكر، أنه أمر واضح جدا. ذلك يعني كما ذكرت لكم الإمام مالك لما روى أثر ابن عمر قال مالك وأهل العلم يرون عليه القضاء، كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ويرون ذلك مرضا من الأمراض مع الخوف على ولدها، والله أعلم.
أه؟ كان مستقر عند الفقه، كيف يفسر قول الاستوائي كأنه مش مستقر هكذا؟
كيف يعني؟ لا لا، هو مستقر أقصد عند أكثر أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم هو هذا الذي استقر عندهم. هو العجيب، العجيب في هذا الأثر أن الكل يستدل به، يعني الجمهور يستدلون بأثر ابن عمر بن عباس، إسحاق بن راهوية يستدل بهذا الأثر، حتى الحنفية يستدلون بهذا الأثر الذي يقولون القضاء. يعني جاءت رواية وإن كان هذا الضعف فيها واضح أنهما يقضيان كذا بدون إطعام، تجد أن سبحان الله لابد أن تحقق الألفاظ، ألفاظ الأثر. صحيح يشكل على هذا أيضا أن الإمام أحمد يعني ذكر لما ذكر له يعني قال لا أذهب إلى قول ابن عباس بن عمر وأذهب إلى أثر أبي هريرة، يعني كأن أبو هريرة يرى بالقضاء، فهو يرى الإمام أحمد بالقضاء مع الإطعام، وهذا مذهب أبي هريرة خلافا لابن عمر بن عباس. كان الإمام أحمد يرى بأن ابن عباس وابن عمر أنهما يفتيان بأنهم لا يقضيان، يعني هذا صحيح جاء الإمام أحمد. لكن أيضا يقال الله أعلم، يعني الإمام مالك يعني أسبق أقدم وفي المدينة وأعرف بمذهب ابن عمر، الله أعلم. يعني ابن عمر من أهل المدينة، يعني الإمام مالك يروي عن نافع عن ابن عمر هكذا يروي، فلما ينقل فتوى عن ابن عمر ويفسرها يقول أهل العلم يرون عليها القضاء، فيكون الله أعلم أعلم بمذهب ابن عمر من غيره، والله أعلم. لا، التفسير، التفسير ينفعنا في ماذا؟ طيب مالك أقرب من هشام مثلا، يعني إذا كان مالك يفسر قول أقرب من هشام هو هذا، فإذا وقع الاحتمال ننظر إيش، نبحث في الطرق. لا، وقع الاحتمال ما ليس هذا، وقع احتمال في الأسانيد الإشكال. فإذا وقع احتمال في سند أنت الآن لفظ هذه ما تدري هل هي ثابتة عن هذا الصحابي ولا لا، تبحث في السند. يعني مثلا على سبيل الاختصار أثر ابن عباس جاء يعني هكذا من السند المشهور ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس، وقع الخلاف على ابن أبي عروبة يرويه يعني مكي ابن إبراهيم، يعني هذا بدون يعني القضاء، يعني فقط يقول أفطرت وأطعمت ما يذكر زيادة. هذه رواية مكي بن إبراهيم وابن أبي عدي كما عند أبي داود ويزيد بن زريع وابن المبارك. يعني هؤلاء أربعة تقريبا، وما بحث كثير، لكن هؤلاء أربعة ينقلون أن فقط أفطرت وأطعمت. جاء يعني مثلا في رواية روح، في رواية روح أيضا اختلف عليه، روح من طريق الحسن بن عرفة عند الدارقطني قال وليس عليك القضاء، هذا من طريق الدارقطني عن الحسن بن عرفة عن روح. وفي رواية ابن الجارود والبيهقي عن ابن مرزوق عن روح بدون ذكر وليس عليك القضاء. تلاحظ يعني، وجاء على ولا يقضيان من طريق عبده عن ابن أبي عروبة عند الطبري في التفسير أو غيره قال ولا يقضيان، لكن باقي الرواة يعني يقول أربعة ينقلون عن ابن أبي عروبة بدون ما يذكرون ليس عليك القضاء. فالله أعلم يعني، وقد يكون الأمر ما أدري يعني سبب الوهم، لأن الأثر ذكر فيه الشيخ الكبير والمرأة العجوز، قال ابن عباس لا قضاء عليهما، ثم قال والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا، هكذا اللفظ عند أبي داود وغيره. فقد يكون حصل انتقال أيضا في النظر أو يعني في الذهن، كما أن الشيخ الكبير العجوز لا قضاء عليهما، فهنا قال أفطرتا وأطعمتا ولا قضاء عليهما، قد يحتمل هذا، والله أعلم. وكذلك جاء يعني من طريق عكرمة عن ابن عباس على غير الطريق الأول، يعني بسند ليس فيه يعني ليس عليك قضاء. ف يعني الله أعلم يعني. أما أثر ابن عمر فأوضح في هذا يعني الخلاف، يعني رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر، رواية مالك ما فيها خلاف، رواية أيوب وقع فيها يعني زيادة لا قضاء عليهما من طريق معمر، ومعمر رواية عن البصريين فيها ضعف، أيوب بصري، لكن رواه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب بدون ذكر ليس عليك قضاء، كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد. وذكر الدارقطني من طريق حماد، ما أدري أي الحمادين، أن فيه ولا تقضي، يعني أصبح خلاف على حماد، لكن ترجع لرواية مالك وأيضا أيوب من بعض الطرق ليس فيها زيادة. رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر كذلك ليس فيها زيادة. جاء سند أنا أظن فيه خطأ، لأن علي بن ثابت عن نافع عن ابن عمر، هذا علي بن ثابت لا يذكر في الرواة عن نافع أصلا، فالأثر لا حتى السند يعني يشبه سند عند ابن عباس وذكر هنا عن ابن عمر، فما أدري يعني كأن فيه، وما وهو موجود عند الطبري فقط، هذا فيه لا قضاء. وفي سند آخر أيضا عند الطبع الدار قطني من رواية ابن جبير عن ابن عباس أو ابن عمر شك. فيعني
حتى لو ما ثبتت يعني
لا نحن ما نقول أهل العلم، طيب أهل العلم طيب مالك وأهل مدينة فهموا
يعني قصدي محتمل في قبل
إيه هو هذا، ما نقول نحن نقول المسألة فيها خلاف في النهاية، مسألة فيها خلاف، لكن لا شك الأحوط ثم الأظهر في الألفاظ الله أعلم يعني أن هذا اللفظ لا يثبت في أثر ابن عمر بن عباس، الله أعلم. يعني لما تراجع جمع الطرق والألفاظ تجد أن هذا يعني لو كان في حديث مرفوع وأنت مختلف مثلا أو يعني تريد أن تحقق هذه اللفظة اللي ثابتة أو لا، تقول لا هذه غير ثابتة بوضوح إن شاء الله، فما دام أنها ما ثبتت فصحيح يبقى الأمر محتمل، لكن يعني انظر الذي عليه يعني أهل العلم أكثر العلماء فهموا هذا، يعني خاصة أهل المدينة يعني أقرب لابن عمر، والله أعلم. طيب، باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، يتعلق بدين الإسلام صوم يوم عرفة أيام المسلمين فيكفر سنتين. قال وسئل عن صيام يوم عاشوراء يوم الذي نجى فيه الله تعالى موسى من فرعون وجنده فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. وكذلك جاء في صوم يوم الاثنين والخميس إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس كما عند أبي داود، وجاء عند مسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وطبعا صيام يوم عرفة يكون لغير الحاج، أما الحاج فيستحب له أن يفطر حتى يتقوى. قالوا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. لأن رمضان 30 والحسنة بعشر أمثالها ثم شوال 6 فيكون المجموع كعدد أيام السنة. وكره مالك، نقل عن مالك كراهة صيام 6 من شوال، لكن هذا من باب ماذا؟ أنه يخشى أن تلحق برمضان فيزاد في الواجب، يعني يظن الناس أنها من رمضان أو الاحتياط لرمضان فيكون هذا من البدعة. أما أن تصام يعني بدون هذا الاعتقاد فهذا مستحب. نعم، نعم نعم، والله إذا كان لعذر ممكن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر شوال خاصة. وصحيح، لكن هذه باب كان تعجيل الخير لمن صام رمضان، الله أعلم، فيكون له ميزة. أما صام رمضان ثم تعمد ترك ست شوال ثم قال أصومها في ذي القعدة ما يحصل له الأجر. نعم، يعني كأن مفعول 30 هذه يذهب خلاص، يحفظ لك 300 بس، هذه يجمع بينه وبين شوال فقط. وطبعا بالنسبة لي يعني من يعني أراد أن يقضي أولا أن يصوم 6 شوال أولا ثم يقضي فأيضا هذا يكتب له الأجر، يعني هو يصوم 6 شوال ثم يقضي خلال السنة فهذا يكتب له الأجر. ويدل على هذا أثر عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. نعم، فيبعد أنها كانت يعني ما تصوم أبدا يعني من صيام التطوع، والله أعلم. ولذلك قول ثم أتبعه يعني هذا خرج مخرج الغالب، بعضهم يستدل بهذه اللفظة أنه لا يجوز أن يصوم 6 من شوال قبل القضاء. قل هذا خرج مخرج الغالب ثم أتبعه، يعني هذا هو الغالب. لكن من صام 6 ثم قضى رمضان حتى لو كان بعد رمضان فيكتب له الأجر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجه النار 70 خريفا، متفق عليه. واللفظ لمسلم. في سبيل الله قالوا يعني في الجهاد من باب جمع القربات، يجاهد وهو صائم. وأيضا يحتمل أن يكون في سبيل الله يعني مخلصا لله جل وعلا. ومدام الأمر محتملا فـ يرجى بإذن الله لمن صام يوم واحد أن يفوز بهذا الأجر، وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به وأنا أجزي به. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يسرد الصيام، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني إذا كان بسبب غزو جهاد. قال: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. فإذن ليس من السنة أن تصوم شهرا كاملا إلا شهر رمضان. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم، نسأل أن يعفو عنا معيننا على طاعته. شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا قليلا كما جاء في بعض الروايات. لماذا؟ كما جاء في حديث أسامة عند النسائي قال: هو ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا أمر عظيم الإخوة، يعني أعمال السنة كلها ترفع مرة أخرى وتعرض على الله مرة أخرى في شهر شعبان. فإذا كنت صائما منيبا إلى الله تعالى فما تدري، لعل الله يكفر عن كل سيئاتك في هذا العام، بل يضاعف من الحسنات التي عملتها في هذا العام. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13 و14 و15. رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. هذه الأيام البيض يستحب أن تصام. ويذكر الآن الإعجاز العلمي في هذا الباب، يعني تعرفون القمر في هذه الليالي له تأثير حتى على البحر في مسألة المد والجزر، وجسم الإنسان يقولون مكون 80% سوائل، فيكون في هذا يعني كأنه يثير شيء من يعني قوة الإنسان ويعني وشهوته، فيسكن هذا بالصيام. ذلك الشيخ العثيمين يقول: كلما اكتمل القمر غزر الدم، والصيام يضيق مجاري الدم لأنه يضعف يعني قوة البدن. فهذا من حكمة الله تعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. فهذا يحرم على المرأة أن تصوم إلا أن تستأذن زوجها، طبعا هذا في التطوع. أما يعني في رمضان طبعا ليس له عليها يعني أمر. وهذا يدلنا على عظم حق الزوج، أن حق الزوج يعني مقدم، لأن صيام التطوع يعني لها أيام كثيرة. نعم. ولا يقال أنها تصوم ثم تستأذنه، أيضا هذا لا يقال، لا يجوز لها أن تفعل هذا، لأنه ربما انكسرت نفسه إذا وجدها صائمة أو يتحرج من أن يأمرها بالفطر. قال: زاد أبو داود: نعم غير رمضان. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه، هو من أعياد المسلمين هذا بالإجماع، أو عيد المسلمين، فلا يجوز الصيام فيهما، العيد فيه إظهار الفرح والسرور. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. كذلك لا يجوز صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاء قال عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت ممكن أن تكون أيام التشريق. وهذا الإخوة لأن أيام التشريق من أيام العيد، أيام أكل وشرب، تمتد مع عيد الأضحى، وهي أيام ضيافة من الله تعالى لعباده، ولا يليق أن يعرض يعني الضيف عن كرامة الله وضيافته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. هذا فيه النهي عن تخصيص أوقات معلومة بعبادات معينة، من هنا تدخل البدعة الإضافية، وهذا أصل في سد باب البدعة الإضافية، يكون أصل العمل مشروع لكن يخص بوقت بذكر بعدد معين أو بهيئة معينة. فلما كانت ليلة الجمعة ليلة معظمة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، أن هذا قد يتوهمه بعض الناس. وكذلك قال: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، يعني إذا وافق صوما يعني تصومه أنت، وافق يوم عرفة يجوزك أن تفرد يوم الجمعة بصيام. ما قصدت الجمعة، مثلا واحد يكثر من الصيام في شعبان ما استطاع أن يصوم في الأسبوع، لكن قال يوم الجمعة يوم إجازة فصام يوم الجمعة فقط لوحده، ثم يوم السبت خرج مثلا مع أهله أو شيء وأفطر، فيجوز لأنه صام لسبب. أهم شيء أنه ما يقصد الجمعة بالصيام. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبل أو يوما بعده. نعم، فهذا فيه يعني طبعا إفراد الجمعة بالصيام مكروه، يعني لا يصل درجة التحريم، هو مكروه كما هو مذهب الشافعية والحنابلة. عند الحنفية والمالكية لا يكره أصلا، لكن ثبت الحديث في هذا فهو مكروه، وإذا صمت يوم قبل أو بعده تخرج من الكراهة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، رواه الخمسة واستنكره أحمد. هذا الحديث الإخوة الصحيح أنه ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين وابن مهدي وابو داود وابو حاتم، فيرويه العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوق ربما وهم، الأصل في حسن الحديث عن أبيه عن أبي هريرة، وأبوه له تلاميذ كبار مثل شعبة ومالك والسفيانان، فكون العلاء بن عبد الرحمن ينفرد عن هذا الحديث الذي فيه حكم بهذا الحديث هذا يستنكر عليه، فالتفرد هنا لا يقبل، ولذلك استنكره الإمام أحمد وعامة العلماء المتقدمين. وأيضا هذا يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فكيف يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؟ الذي يصح الحديث مثل الترمذي وبعض المتأخرين يحمل هذا على أنه إذا ابتدأ الصيام من نصف شعبان هذا لا يجوز له، أما إذا كان يصوم النصف الأول يجوز له أن يصوم النصف الثاني، لكن هذا التأويل الله أعلم. يعني عندك حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ف يعني يبعد والله أعلم، خاصة عندنا أن أئمة العلل وضعفوا هذا الحديث. فمن أراد أن يصوم شعبان حتى في هذه الأيام حتى لو قصر في أول شعبان فيجوز له أن يصوم. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة والرجال ثقات إلا أنه مضطرب. ولذلك هذا الحديث ضعفه الزهري والأوزاعي ويحيى القطان وأحمد والنسائي وابن تيمية وابن القيم، قال الإمام مالك هذا كذب، قال هذا كذب. الحديث الله أعلم لا يثبت، وأنكره مالك، قال أبو داود ومنسوخ، فأكثر الأئمة المتقدمين على تضعيفه. والترمذي حسن الحديث وبعض المتأخرين كذلك، وحتى على تحسين الحديث فيكره إفراد يوم السبت، هو طبعا كراهة يعني تؤخذ أيضا من الحديث الذي بعده حديث أم سلمة رضي الله عنها كما سأتي معنا، لكن الكراهة مذهب جمهور العلماء خلافا للمالكية قالوا لا يكره. والترمذي الحديث هذا على القول بتصحيحه التشديد الذي فيه إلا فيما افترض عليكم يحمل هذا التشديد لأن اليهود يعظمون هذا اليوم، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصه، قال لا تصوموا يوم السبت، يعني إذا قصد إنسان أن يخص هذا اليوم كأنه يقع في تعظيمه، فمن باب المبالغة قال إلا فيما افترض عليكم، ما تخص هذا اليوم إلا إذا كان هذا شيء واجب، هذا معنى الحديث كما ذكر هذا الترمذي رحمه الله. ومعنى الكراهية في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود يعظمون يوم السبت. قالوا عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد. فهنا قال العلماء اقتران يوم الأحد بيوم السبت أخرجه من الكراهة. قال وكان يقول إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم، أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. فالمخالفة هنا تقع بأنه ما أفرد السبت أو ما أفرد الأحد، أما إذا قصد صيام يوم السبت بعينه فهذا يقع في الكراهة. وهذا الحديث الإخوة الأقرب أنه يعني حسن، حسنه الشيخ الألباني ثم ضعفه، القول الأول للشيخ يعني أقرب والله أعلم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، روى الخمسة غير الترمذي صح ابن خزيمة واستنكره العقيلي، وحديث يعني ضعيف، لكن يعني هو مكروه صيام يوم عرفة بعرفة مكروه، الجمهور على أن الفطر أفضل كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كم بقي؟ طيب خلاص نكمل الحديث هذا صيام الدهر وما بقي إن شاء الله في بعد المغرب إن شاء الله، لنأخذ لنا نص ساعة تقريبا ننتهي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.